يقول تعالى وهو يحدثنا عن كليم الله، عن روح الله، عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. عيسى كان إنسانا مباركا، فماذا يعني أن يكون الإنسان مباركا؟ في حديث سابق قلنا إن منشأ البركة ومصدرها هو الله، وهو الذي يبارك، هو الذي ينزل البركات على عباده. وقلنا أيضا إن من لطف الله تعالى بعباده ومنه بهم أن بركاته لا تنقطع ولا تعد ولا تحصى. ثم أشرنا إلى بعض العناصر التي تمثل البركة في هذه الحياة، منها الزمان المبارك والمكان المبارك، ومنها الكتاب، الكتاب السماوي الذي أنزله الله على أنبيائه، فهو كتاب مبارك. وتحدثنا عن معنى البركة في الزمان والمكان والقرآن. وهناك الإنسان المبارك، عيسى هو واحد من هؤلاء الأنبياء والأولياء المباركين. بركة النبي هي من خلال رسالته، من خلال وجوده الذي يمثل، من خلال حياته التي تمثل التقى والورع، من خلال كتابه الذي أنزله الله عليه وهو يقدم للناس ما به سعادتهم في الدنيا والآخرة. هذا ما يعنيه أن يكون النبي مباركا. الإنسان المبارك هو الذي يكثر نفعه، يكثر خيره، خيره الروحي والمعنوي والمادي. ولذا ورد عن الإمام الصادق في تفسير هذه الآية: وجعلني مباركا، قال الإمام الصادق عليه السلام: نفاعا، أنفع الناس. وجوده بركة، أينما ذهب، أينما حل، بماذا يتكلم، مواقفه، كلماته، كلها حكم، كلها بركات، كلها ألطاف. هذه هي البركة التي يمثلها النبي. لكن قد حصل نوع تشوه لمفهوم البركة في واقعنا، كالكثير من المفاهيم التي يبرع الإنسان في التلاعب بها، في استغلالها استغلالا سيئا، في تشويهها. مفهوم البركة، بركة الأنبياء، قد حصل فيها نوع تشويه، وأشير إلى تشويهين قد تعرض لهما مفهوم البركة. التشويه الأول هو النظر إلى الأنبياء باعتبارهم مصدرا للتبرك بآثارهم والاستشفاء بها فحسن. وكأن النبي إنما أرسله الله سبحانه وتعالى ليتمسح الناس به، لكي يأنسوا بوجوده، لكي يأتوا إليه بالماء فيتلو عليه بعض التراتيل ويصبح ماء مباركا. اجتزأنا مفهوم البركة بهذا المعنى. طبيعي نحن لا ننكر مشروعية التبرك بالأنبياء، التبرك بالأنبياء هذه فكرة لها أصل إسلامي، والكثير من روايات المسلمين من الفريقين من السنة والشيعة تؤكد على هذا المعنى، وأن المسلمين كانوا يعني يتناولون بقايا طعام رسول الله، كانوا يأخذون بقايا وضوئه ليتبركوا به. هذا الرجل هو كيان مبارك، كيان طاهر يمثل الطهارة، فيشرع للإنسان أن يقوم بمثل هذه الأعمال. ولم يكن النبي على الإطلاق ينهى المسلمين عن أخذ بقايا مائه أو طعامه أو شرابه. كثيرة هي الشواهد من السيرة النبوية، من الأحاديث المروية عند السنة والشيعة التي تؤكد هذا المعنى. ولذلك ما ذهبت إليه بعض المدارس الإسلامية المتحجرة من إنكار فكرة التبرك، هذا ليس سويا وليس صحيحا على الإطلاق. لكن ليست بركة النبي مقتصرة على ذلك، والنبي لم يبعث ليكون كذلك. النبي بعث ليكون هاديا، ليبارك العقول فلا تفكر إلا بما فيه الخير، وليبارك القلوب فلا تنبض إلا بالحب ولا تحمل الغل والحقد على الآخرين، ليبارك الإنسان في كل حياته حتى لا يقدم الإنسان رجلا ولا يؤخر أخرى إلا على هدي ما جاء به الأنبياء، وهو هدي سوي ويأخذ بيد الناس إلى الصراط المستقيم. البركة الحقيقية التي يمثلها وجود النبي والرسول هي هنا، وليست فقط وفقط في قضية تناول طعامه أو ما إلى ذلك. إذن هذا تشوه. إذا أراد شخص أن يعطي الأهمية الاستثنائية لهذا المعنى للبركة على حساب الجوانب الأخرى، هذا خطأ فادح. التشوه الثاني الذي أصاب هذا المفهوم، مفهوم البركة، التبرك بالأنبياء والأولياء والأئمة عليهم السلام، هو أننا عممنا مفهوم البركة لكل ما يتصل بهم، لذراريهم، لكل من يلبس زيهم ويضع نفسه في موقع النائب عنهم، ولو يعني كعالم كخطيب كرجل دين. فأصبح لدينا في مجتمعاتنا الإسلامية، أصبح لدينا في الكثير من هذه المجتمعات اعتقاد أن رجل الدين مثلا بين مزدوجين، عبارة رجل الدين، أصبح لدينا اعتقاد أن رجل الدين هو مصدر للبركة، ولذلك نأتي إليه لنتبرك به، نأتي إليه يعني يدعو لأبنائنا بالشفاء، نأتي إليه لنعطيه كوبا من الماء ليدفل به أحيانا من ثم نشربه من خلفه. وأصبح الأمر في مجتمعاتنا هنا دخل إلى الجانب السياسي، وأصبح السياسيون يتكاذبون ويقول نذهب إلى رجل الدين الفلاني لأخذ البركة. لماذا زرت هذه المرجعية الدينية أو تلك؟ لأخذ البركة. والحال أنه إذا خرج من بيت هذا المرجع الديني، مرجعية بالمعنى المألوف هنا في السياسة، المرجعية الدينية، ربما يأخذ بالكلام في شتمه أو ما إلى ذلك. هذا توسع لا مبرر له على الإطلاق. ليس كل شخص هو مبارك حتى لو كان يلبس زي لباس الدين، ليس كل إنسان من ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو مبارك لأنه من ذريته. البركة تنشأ من منبع آخر، تنبع من قربك من الله. كلما اقتربت من الله أكثر، كلما كنت إنسانا مبارك أكثر، كنت إنسانا يعني لك شيء من الكرامة عند الله سبحانه وتعالى، لك شيء من الكرامة، لك شيء من البركة. لذلك لا تتصل القضية بأنساب ولا بألقاب، وإنما تتصل بالأعمال وبالسلوكيات وبالقرب من الله سبحانه وتعالى. اقترابك من الله و يعني أن تكون في كل وجودك، في كل حياتك، في كل كيانك إنسان الله، هو الذي يجعلك مباركا، مباركا على شتى الأصعدة. الإنسان المبارك هو الذي ينفع الناس، الإنسان المبارك هو الذي يهدي الناس، الإنسان المبارك هو الذي يمد يد العون إلى الناس. في الحديث عن الإمام الرضا سلام الله عليه يقول الإمام لأحد أصحابه واسمه علي بن شعيب، قل يا علي من أحسن الناس معاشا؟ الإمام عم يسأل صاحبه من أحسن الناس معاشا؟ يقول علي أنت يا سيدي أعلم بذلك مني، أنت أدرى بالإجابة. فقال عليه السلام يا علي أحسن الناس معاشا من حسن معاش غيره في معاشه. إذا من الله عليه ورزقه بعلم بتقى بمال فإنه يساعد الآخرين، يهدي الآخرين. من حسن معاش غيره في معاشه، هذه البركة الحقيقية. هذه يعني نقطة أساسية أردنا أن نوضح فيها فكرة البركة في الإنسان، كيف يكون الإنسان مباركا. والنقطة الأخيرة في حديث هذا عن مفهوم البركة هي أنه إذا كان مصدر البركات كلها هو الله، والله كريم ولا يبخل على عباده، فبركاته لا تنقطع، لا تنقطع ولو لحظة صغيرة، لا ينقطع حبل فيضه ولطفه وإنعامه. حتى لو أردت أن تشكره على نعمه لا تستطيع، لأن شكرك إياه يحتاج إلى شكر. شكرك إياه هو نعمة أن وفقك الله لشكره، فشكرك إياه يحتاج إلى شكر، فمتى تستطيع أن تشكره إذن؟ إذا كان الله هو مصدر هذه البركات، فإن استمرار البركات هي رهن استقامة الإنسان. تأملوا معي جيدا، تبدأ البركات من الله، يرسل إلينا الله ألطافه وبركاته، لكن استمرار هذه البركة وبقاء هذه البركة هو رهن أيدينا نحن. نحن يمكن إذا أحسننا السلوك والتصرف أن نديم النعم والبركات علينا، ويمكن لا سمح الله إذا أسأنا التصرف أن نتسبب في انقطاع البركات الإلهية عنا، أو انقطاع الكثير من البركات الإلهية عنا. ولهذا بفعالنا الحسنة نتسبب في استمرار تدفق الخير والألطاف والبركات الإلهية. لاحظوا معي كيف عكست لنا النصوص الإسلامية هذا المعنى، حيث أشارت إلى بعض العناوين التي تسبب استدامة البركات وبقاءها. من هذه العناوين الإيمان والتقوى. فالسير على خط طاعة الله، تقوى الله، هي من عوامل استمرار البركات الإلهية. يقول سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. تكذيب بالله سبحانه وتعالى، الجحود، التنكر، هذا سبب لارتفاع البركات، بينما التقى والاستقامة على خط الله سبحانه وتعالى سبب في استدامة البركات. في الحديث عن الإمام الرضا وهو يشير إلى هذا المعنى يقول: أوحى الله عز وجل إلى نبي من الأنبياء: إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية. إذا أطعت الله يرضى عنك لأنه يراك نعم العبد المستقيم، أما إذا عصيت الله فتنقطع عنك البركات. هذا عنوان. العنوان الآخر المهم الذي تشير النصوص الدينية إلى أهميته في استمرار البركة: العدل. عندما يعدل الإنسان مع نفسه، مع الآخرين، عندما يعدل الحاكم، عندما يسود العدل في المجتمعات، فإن البركات تتضاعف والنعم تتزايد. وهذا أمر ليس منطلقا من تفسير غيبي، هذه معادلة طبيعية يقتضيها منطق السنن. إذا انتشر العدل، ماذا يعني العدل؟ إعطاء كل ذي حق حقه. إذا عم العدل ومنع الظلم والغش والفساد والاعتداءات والسرقات، فمن الطبيعي أن يشعر الناس بالبركات وأن تعم هذه البركات، لأنه لن يعود هناك ظالم يسرق ويعتدي ويغش ويفسد في الأرض. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وهو يشير إلى هذا المعنى: بالعدل تتضاعف البركات. العدل سبب لتضاعف البركات. من الطبيعي إذا عكسنا الآية فإن الظلم سبب لارتفاع البركات لقلتها وشحها. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيلوا طعامكم فإن البركة في الطعام المكيل. هذه في إشارة إلى، يتضمن هذا الحديث إشارة إلى قضية الدقة في الموازين. تلاعب في الموازين هذا سبب لارتفاع البركة، بتشوف احيانا بائع عنده دكان بيقول لك ما عم بلاقي بركه بالمال. فتش من اين اتاك المال، فتش عن دقتك في المواسير، فتش عن السبب. ألسنا اليوم نشكو في كثير من الأحيان قلة البركة؟ أليس الكثيرون منا يقولون عم تجينا أموال لكن ما عم نلاقي فيها بركة؟ لأنه المجتمع عم فيه الفساد والاعتداءات والسرقات، فغدا الحلال مختلطا بالحرام، فمن أين تأتي البركة؟ الحرام سبب لارتفاع البركة، الظلم والتكذيب سبب لارتفاع البركة، ارتكاب الفواحش أعاذنا الله وإياكم سبب لارتفاع البركة. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أربع لا تدخل بيتا، لا تدخل بيتا واحدة منهم إلا خربة ولم يعمر بالبركة. يقول النبي في أربع أشياء إذا بتدخل على البيت هذا لن يرى العمار، سيخرب ولن يرى البركة. ما هي هذه الأربعة يا رسول الله؟ يقول: الخيانة، السرقة، شرب الخمر، الزنا. البيت اللي فيه واحد من هذه الأربعة لن تدخل إليه البركة. بعد من أسباب ارتفاع البركة الكسب الحرام، أن الإنسان المهم يجمع، مهم يعبي مال، من حلال من حرام مش مهم. كيف بدك تشعر بالبركة؟ الإمام الكاظم سلام الله عليه فيما روي عنه يقول لأحد أصحابه واسمه داود: يا داود إن الحرام لا ينمى، ما في نمو، ما في بركة، يعني لا يتضاعف. إن الحرام لا ينمى وإنما لا يبارك لك فيه، وما أنفقه لم يؤجر عليه. إذا أنفقت شيء من المال الحرام ما في أجر، ما في ثواب، لك تنفق من الحلال حتى تؤجر. وما خلفه كان زاده إلى النار، يعني وما تركه من هذا المال الحرام أعاذنا الله فهو الزاد إلى النار. خلاصة القول أن الظلم والعدوان والكفر والعصيان هذه أسباب لارتفاع البركة، وقد اختصر أمير المؤمنين الكلام في ذلك عندما قال: إذا ظهرت الجنايات ارتفعت البركات. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.